الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين البحث في الوجوب الفردي والجماعي الذي كنا في بعض الأحيان عندما نشير إليه نقول عنه المجموعي، ربما التعبير بالجماعي يكون أنسب وأيسر. ونحتاج قبل الدخول إلى هذا البحث الذي هو من الأبحاث الجديدة في حدود ما نعلم، لأنه لم نجد من نبه إلى هذا التقسيم، تقسيم الحكم عليكم السلام أو الوجوب على الأقل إلى الفردي والجماعي، فنحتاج إلى توطئة لهذا البحث. محصلها أنه لا ريب في أن الوجوب نسبة قائمة بين الشارع والمكلف والفعل الذي يتعلق به الوجوب، وبعبارة أكثر وضوحا أن هناك نسبة قائمة بين أمور ثلاثة، وهي أولا الموجب وهو المشرع يعني فاعل الوجوب وموجده في عالم التشريع وهو الله سبحانه وتعالى أو من يفوض إليه من خلقه أمور التشريع أو بعض أمور التشريع. ثانيا الواجب وهو الفعل الاختياري الذي يتعلق به الوجوب، ويكون الوجوب مقتضيا لإيجاده خارجا، فهو من حيث الوجود الخارجي هو مقتضى للوجوب، يدفع الوجوب ويبعث نحوه. وهنا في الأول والثاني لا كلام لدينا، إنما الكلام في الثالث، لكن لا بد من التفكيك والتمييز. الثالث الموجب عليه وهو الذي يقع عليه التكليف الذي نعبر عنه بالمكلف. احنا ربما نجد في بعض كلمات الأصوليين حديثا مثلا عن الواجب المجموعي او عن العموم المجموعي في مقابل العموم الإفرادي او العموم الاستغراقي او العموم البدري، أدنى حديث عنه، ولكن لم نظفر بحديث واضح عن كون المكلف مأخوذا بنحو المجموع أو الجماعة بحيث ينظر إليه، إلا ما ذكرناه في مقام تحليل وجوب الكفائي عند السيد الأستاذ اللي تقدم الحديث عن كلامه والحديث عن بعض الملاحظات التي قد ترد عليه. فإحنا من حيث نفس الفعل يمكن أن يصير به مأخوذ بنحو العموم المجموعي، أما أنه فلهذا شو نقول؟ نقول أفراد تصير مثل الأجزاء، يعني متعلق التكليف يعني الواجب. أما أنه ننظر أصوليا لكون المخاطب بالوجوب وهو المكلف مأخوذ بنحو المجموع، فهذا الأمر هو في الحقيقة يحتاج إلى اهتمام خاص. فإذا كان المكلف فردا فالأمر واضح لا لبس فيه، إذ بعد إبلاغه بالتكليف يجب عليه أن يحقق يحقق الفعل الواجب بغض النظر عن الآخرين وما يفعله من طاعة للتكاليف المتوجهة إليهم أو عصيان، فكل واحد هو عنده حكمه الخاص ومسؤوليته الخاص. نعم، إذا كان الوجوب كفائيا فلا إشكال في سقوط التكليف عن الفرد المكلف إذا قام بالواجب غيره، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في المقام هو أنه هل يكون الوجوب دائما متوجها إلى الأشخاص كأفراد، أو أنه يتعقل تصورا؟ الآن احنا على مستوى تعقل القضية تصورا في مقام الثبوت، أو أنه يتعقل تصورا أن تكون بعض الواجبات متوجهة إلى جماعة، ومرادنا من الجماعة مو إلا جماعة المكلفين بأجمعه، لا جماعة يعني يكفينا أكثر من واحد، لا لا مو إلا فئة، مو معنى اللغوي للجماعة، معنى الاصطلاحي في المقام في مقابل نقسم، يصير عندنا واجب فردي وواجب جماعي، القسمة هي بعد تستوعب كل المقسم، صحيح؟ فإحنا من يصير عندنا واجب جماعي في مقابل الواجب الفردي، شنو مقصودنا؟ يعني كل ما عدا الواجب الفردي يبقى نعبر جماعي، بعض الأحيان الاثنان لا نسميهما جماعة، ولكن عندما لا نسمي الاثنين جماعة من باب هذه القضية اللغوية، احنا في مقام الاصطلاح نوضح، بعد هو الانسان بعد قاعد يصرح بما يريد، احنا نقصد الواجب الجماعي ما يكون المكلف فيه اكثر من واحد ولو اثنين، يعني ان شاء الله سيأتي. مثلا اذا قلنا المصافحة واجب جماعي مو فردي، وانت مو وحدك تسوي المصافحة، مصافحة احنا عندنا استحباب المصافحة، واي عندنا استحباب المصافحة، تقبيل مثلا جبين المؤمن هذا هو مستحب، هذا قضية فردية، اما المصافحة وهي مو قضية فردية. فإذا أنت من أول باني على أنه منطقة كلها أنه واجب فردي، فشنو راح تعيد فهم النص مع أنه هو واضح أنه المقصود أكثر من واحد، هو الخطاب والتكليف متوجه لأكثر، فأنت تعيد فهمه وتخرجه على أساس الخلفية الأصولية اللي هي دوما تفهم الأحكام أنها واجبات فردية، ولكن هو اثنان اثنان مو واحد، واضح إن شاء الله. فهذا وين ندخله بأي حق؟ بعد مو سر من الباب الواجب الفردي، سر من باب الواجب الجماعي إذا تم. طبعا إحنا الآن بعدنا في بداية المشوار في هذا البحث. على كل حال، إذا كان يتعقل تصورا أن تكون بعض الواجبات متوجهة إلى جماعة بهذا المعنى، بمعنى أنه أكثر من واحد، سواء كانوا قليلين أم كثيرين، بمعنى أن الطرف الثالث في التكليف، هذا الذي الآن حددنا قلنا أن التكليف له أطراف ثلاثة ثالثها هو المكلف، بمعنى أن الطرف الثالث في التكليف وهو الموجب عليه أي المكلف، كما يمكن أن يكون فردا واحدا يكون أكثر من واحد. وعلى الأول إذا قلنا لا يوجد إلا واحد، تحمل العناوين العامة التي يتعلق بها التكليف على أنها عناوين منتزعة من الأفراد الذين هم المنشأ الواقع، الذين هم المكلفون أولا، وهم المنشأ الواقعي لانتزاع العنوان الكلي المأخوذ بعنوان جماعي، لأنه بلا ريب عندنا في النصوص التشريعية عناوين جماعية، بس أنت من أول فهمك الأصولي هذا يمثل مثل المرتكز في الظهور. فهمك الأصولي إلى أن الواجب طبيعة أن يكون مرتبطا بالأفراد، كما البعض أصلا بعض المعاصرين يعني ينظر لذلك يقول مو معقول التكليف يعني لازم يصير بعث، بعث يعني ماذا لحن نحو فعل يعني لازم واحد، بدون أن يركز يعني في خصوصيات الموضوع. هو يمر مرورا سريعا على المطلب، فلهذا ماكو فرد مطلب اللي تخليه أمامك حتى تناقش. بس هو أقصد أكو البعض عندهم مسلم مفروغية عن القضية، فإذا كان الأمر هكذا فستفهم النصوص التي أخذ فيها عناوين جماعية، تفهم ماذا؟ أنها في الحقيقة عناوين انتزاعية ينتزعها المشرع كي يأخذ من هذه العناوين كاشفا عن ماذا؟ يعني يصير تكون العناوين معبرة عن تعلق أحكامه بالأفراد، مثل ما يأخذ العموم الإفرادي، العموم اللي يرجع للأفراد اللي يرجع للأفراد ويأخذ عنوان. يقول من يقول أكرم مثلا كل عالم، هنا أنا ما أجي حدد فرد فرد، من ما حدد فرد فرد يعني هذا راح يشمل كل عالم بخصوصيته مثلا. فمثل ما هذا كذلك ستفهم العناوين الأخرى. فمثلا لازم نستأنس بالنصوص في هذا المقام، مثلا قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، العنوان المأخوذ عنوان جماعي مو فردي للوهلة الأولى. فإذا أنت باني على أنه الأحكام هي لا تتعقل إلا أن تكون فردية، فأنت تضطر هذا تحمل على الفرد، ولا هو ظهور الأولي أنه جماعة. أعدوا لهم ما استطعتم يعني يتعامل مع الجماعة، يوجه تكليف للجماعة، أنت جماعة المؤمنين. وقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هنا عندنا عنوانان جماعيان، عنوان الأول هو المخاطبون المؤمنون، حسب مثل المؤمنون حسب الظاهر يعني نقول نشوف سياق الآية عادة الذين آمنوا. فهنا المخاطبون هم جماعة المؤمنين مثلا، إذا فرضنا لازم شوي نتأكد، أو الناس إذا قلنا هذا مما يدخل بتكليف بالفروع يعني حتى لغير المؤمنين. فإذا هذا الجماعة، ثم من هذه الجماعة كأنه لابد أن يكون على نحو الكفاية يجب على جماعة من هذه الجماعة الكبيرة، دائرة أصغر، ولتكن منكم، أي منكم مخاطب للجميع، الضمير منكم أمة، الأمة أيضا مو فرد، ما قال وليكن منكم أحد، ولتكن منكم أمة، الأمة يعني ماذا؟ الجماعة، صحيح. وأيضا ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته للحسنين عليهما السلام أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتاب. لاحظ أوصيكما، الآن إثناء ابتداء، ثم قال وجميع ولدي، وواضح بعد صارت القضية أوسع بحدود دائرة ولده وأهلي، يعني الظاهر بعد هو أهله عشيرته ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم. احنا الخطاب الموجه للجميع بالتقوى جدا واضح، نقدر نفهمه ماذا؟ انه يمكن ان يكون فردي، هو بطبيعته نقول هذا اخذ عنوان يحكي عن الافراد، التقوى كل واحد هو عنده مسؤولية و كذا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ولا آخره، بالنتيجة كل من هو عند مسؤوليته الخاصة. ولكن بعض الأمور حتى المتعلق التكليف هو شأنه جماعي، يعني مثلا عندنا مناسبة حكم وموضوع مع متعلق التكليف في أن يكون جماعيا، ليس فقط العنوان المأخوذ في المخاطب بالتكليف هو عنوان جماعي، صن هو المتعلق شأنه أن تقوم به جماعة مفرد. لاحظ قال بتقوى الله، ثم ماذا قال؟ ونظم أمركم. صن نظم الأمر عادة ما يحقق واحد، نظم الأمر هو شأنه أن تقوم به جماعة، هو أن يكون شأن الجماعة. وصلاح ذات بينكم، هو يوصي بصلاح ذات البين، وطبيعة صلاح ذات البين هو أمر أصلا هو يقوم به فرد، لو لا هذا أمر قائم بالأطراف أصلا، صلاح ذات البين هو بطبيعة قائم بالأطراف، صحيح؟ نعم. إصلاح لو صلاح، هو قال أصلحوا بين أخويكم، ممكن معنى نقول أنه أنت مثلا إذا وجدت اثنين من المؤمنين في خصومة تصلح بينهما، فيصير استحباب إصلاح ذات البين، أما من يصير أمر بصلاح ذات البين، أمر بصلاح ذات البين هذا هو بطبيعة قائم بين الأشخاص، هم فيما بينهم يكون حالة من الوئام والانسجام أو على الأقل عدم الخصومة، يعني ضد الخصومة، يعني. نعم. وصلاح ذات بينكم، فإني سمعت جدكما صلى الله عليه وآله وسلم يقول صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. أو أيضا المثال المعروف المتقدم عندكم في المكاسب، وجوب حمل الحجر الثقيل على 10 من الرجال مثلا يطيقون حمله، وغير ذلك من الأمثلة التي تحمل كلها. إذا بنيت على أنه ما لا وجوب إلا الوجوب الفردي، تحمل كلها على أن المراد الحقيقي منها هو تكليف الأفراد بالواجبات المذكورة، ومن ثم فإن على كل واحد أن يؤدي قسطه من التكليف، فإن كان الآخرون متقاعسين عن أداء التكليف سقط عنه ولم يسقط عنهم، واستحق الثواب واستحق العقاب دون أن يكون معنيا، هذا بناء على الأحادية بالنظرة وأنه لا وجوب إلا الوجوب الفردي، دون أن يكون معنيا من حيث هذا التكليف نفسه بتحقيق المقدمات المناسبة لهم كي يمتثلوا التكليف. بعد ما مسؤول يقول أنا أدي اللي علي، الآخرون بعد ما لي علاقة به، وتشجيع، فبعد لا ينبغي له أو لا يجب عليه تشجيعهم وتحقيق المقدمات لكي يمتثلوهم، بينما هذا هو واجب جماعي يجب على الجماعة. فكل شيء يتعلق بمقدمات تحقيق الجماعة لهذا الواجب يصير مسؤولية الجميع، هذا واحدة من أهم الآثار وأبرز الآثار، صحيح؟ لأن التكليف فردي وهو بحسب الفرض قد أدى ما عليه وسقط التكليف عنه وتخلفوهم، ما له علاقة به، يعني هو ما معني بالشأن الجماعي، هو ما معني إلا بالشأن الفردي. فإذا بدأ يشعر بالمسؤولية ويقلق شو يقول له الطلب المدقق؟ يقول له شنو علاقتك بالناس؟ عليك من نفس كل من هو يؤدي تكليف خلاص، هذا مو هو، هذا المنطق منين ناشئ؟ ناشئ من أنه هو من أول فهمت الأحكام بأنها أحكام فردية. ولهذا ربما الفهم الاجتماعي البسيط للمؤمنين يكون مختلفا عن الفهم الدقي للمدققين، لأن هؤلاء هم من أول فهموا الأحكام أنها أحكام فردية. من فهموا الأحكام أنها أحكام فردية بعد يصير الكلام منطقي، يقال لهم أنه أنت هذه مسؤوليتك وإدها. طبعا ليش أنت شايل هم الموضوع العام؟ شايل هم الموضوع العام مو على مستوى الهم الشخصي من باب الاهتمام بشؤون المسلمين، لا لا مو هذا المقصود. يعني بعد هو ما يشغل نفسه بأن الآخرين لابد أن يحقق المقدمات للآخرين كي يؤدوا تكاليفهم، هذا ما يصير مسؤوليته. بينما إذا من أول فهمنا الواجب جماعي، أصلا التعامل سيكون مختلفا في هذا المطلب. فإذا هو كان بيده أن يحقق بعض المقدمات، إن تحققت قامت الجماعة أو على الأقل شطر منها بالتكليف. فإذا هو مكلف فهذا راح يصير مقدمة لما هو مكلف به، يعني يصير مقدمة واجب بعد. هو هذا الواجب اللي عنده، لأنه هو مكلف ضمن الجماعة. فإذا كان هناك بعض المقدمات لابد يؤديها. ولهذا مثلا إذا قلنا حفظ حرمة المؤمن من هذا النمط، احنا عندنا طريقتان. اكو طريقة تفهم الوجوب الكفائي كما تقدم سابقا، تفهم الوجوب الكفائي ماذا؟ انه هو تكليف بالطبيعة بس، اصلا ما منظور الافراد، الطبيعة تصير واجبة والافراد كأنه بعد ما منظورين، ما منظور ارتباط الافراد بالطبيعة. فبناء عليه شو نقول؟ نقول الطبيعة لم تتحقق، لابد أن تتحقق. إذا أنا عاجز عن تغسيل الميت وتكفينه ودفنه، فأنا أتمكن من أن أستأجر أحدا لتغسيله وتكفينه، يجب علي. ليش؟ أن الطبيعة مطلوبة. هذا فردناه من أنحاء الفهم، أنا أعتبره متقدم على النظرة الفردية المفرطة حتى بالوجوب الكفائي، ليقول أنه هذا مشروط أن الآخرين يقومون أو لا يقومون. فإذا هو يجد نفسه عاجزا والآخرون لا يقومون بما عليهم إذا لم يستأجروا، فيقول سقط التكليف عنه. ليش؟ لأنه هو عاجز عن القيام بالتغسيل والتكفين والتجهيز، من الناحية هو عاجز. الآخرون هم مقصرون فهم مسؤولون أمام الله، من يستطيع هو مسؤول أمام الله، فهؤلاء هم أيضا عليهم حسابهم، حسابهم هو ما له علاقة بالموضوع. بينما إذا قلنا هو مكلف بالطبيعة ولو على كل حال الطبيعة لازم توجد، مو إلا هو توجد صدورا منه هو كفرد، سيختلف الحال. لكن هناك ماذا فعلوا البعض من هو يعني ملتفت إلى هذه النكتة وفاهم الأدلة أنه ما تتحمل هذا المعنى؟ يقولون أنه الطبيعة هي واجبة، بعد ما يصورون أن الحكم واجب على المجموع. يقول الطبيعة واجبة، إيجاد الطبيعة، من يصير إيجاد الطبيعة بأي نحو كان، على الأفراد أن يوجدوا الطبيعة. كل واحد هو عنده مسؤولية أن يوجد الطبيعة، يبقى واحد يقدر يوجدها مباشرة بالامتثال المباشر، واحد يقدر يوجدها بالتوسيط، يعني بأن يكون واسطة لإيجاد الآخرين لها، لا بأس. على كل حال يقول لازم. بينما إذا قلنا لا، هو أصلا عندنا وجوب متعلق بماذا؟ وجوب متعلق بالجماعة. إذا قلنا بأن يوجد لدينا وجوب متعلق بالجماعة، بيه في مثله الأمر سيكون مختلفا. وعلى القول باحتمال الوجوب الجماعي ثبوتا، لابد من البحث عن الصيغة أو الصيغ التشريعية الممكنة والملائمة له. إذا على الأقل احتملنا، مو احنا مرة واحدة ويغلق هذا الاحتمال، يقول أصلا ما له معنى أن يصير وجوب إلا فردي، لأن الوجوب هو شأنه أن يصير بعث للأفراد، خلاص هذا مسدود البحث عنده. أما إذا احتمل وجود وجوب ماهية وجوب جماعية فلا بد يجي يبحث. من يبحث يحتاج أن يناقش عدة أمور، من أهمها أنه ما هي الصيغ التشريعية المناسبة للوجوب الجماعي، كيف يصاغ هذا الوجوب، هل له صيغة واحدة أو قد يكون له أكثر من صيغة، هذا أولا. وأيضا لابد أن يبحث عن الفارق بين الوجوب الجماعي والوجوب الكفائي الذي أشرنا إلى بعض خصوصياته آنفا، وتحديد التداخل الذي قد يحصل بينهما، كما لابد أيضا من البحث عن مقتضى الأصل اللفظي وما يقتضيه الطبع الأولي للخطاب، كما لابد من البحث عن مقتضى الأصل العملي عند التردد بين كون الوجوب فرديا أو جماعيا. إذا ما ندري أن هذا الوجوب فردي أو جماعي وما عندنا قرينة لفظية على ذلك، على ماذا نبني؟ عندنا من ناحية الأصل العملي الأصل أن يكون فردية، يعني بما يتناسب مع الفردية مع الجماعية، فإحنا مثلا إذا ما ندري أن الوجوب كفائي أو عيني نجي نبحث شوف شنو المقتضى الأصل. إحنا من يصير الوجوب العيني مثلا فيه كلفة أكثر ويصير منشأ الاستحقاق العقاب والمسؤولية أكبر، نقدر نطبق رفع عن أمتي ما لا يعلمون أو قبح العقاب بلا بيان ونقول أنه هو في حل من العينية أو لا مثلا، على الكلام في المطلب. مثل ما بحثنا أنه إذا كان عندنا دوران بين التعيين والتخيير أن الواجب تعييني أو تخييري، هنا إذا صار دوران بين أن يكون الواجب فرديا أو جماعيا ما هو مقتضى الأصل العملي، وكذا البحث عن مقتضى الأصل العملي اللي هي هذه المسألة الشائكة المرهقة جدا، وهي أنه إذا شك أحد الأفراد في قيام الجماعة الآخرين من الجماعة المكلفة بالتكليف الجماعي، شك أنهم هم بصدد الامتثال أو لا، أو يعني يتوقع منهم الامتثال أو هو مأيوس منهم بعد ما يتحقق منهم الامتثال، فشنو تكليفه في مثل هذه الحالة؟ يعني بعبارة أخرى هذا المثال البسيط للمسألة، وجوب حمل الحجر الثقيل على 10، خلنا نفترض هكذا، فإذا هو ما يدري الجماعة بانين يحملون الحجر أو لا، فهو لازم يجي يسعى أنه يحمل الحجر أو لا، مو لازم. إذا قلنا فردي راح يصير فرد شكل، إذا قلنا جماعي راح يصير شكل، إذا بنينا على الجماعي أيضا لازم نعرف الأصل العملي في مثله ما هو، واضح إن شاء الله. وإحنا هذه المسألة ابتلائية جدا لأنه التكاليف الجماعية في الغالب هي معرضة لأنه يصير بها عصيان، بحيث بسبب العصيان لا ينهض بها من هو مكلف بها، فماذا على الآخرين الذين هم بصدد تقوى الله عز وجل والالتزام بالأمر، ماذا عليهم أن يفعلوا؟ هل يجب أن يبادروا ويعدوا المقدمات ويسدوا باب العدم من جهتهم أو لا؟ لأنه أصل التكليف هو مثل التكليف الارتباطي راح يصير. على أي حال يحتاج إلى تقريب، الآن ما نريد ندخل بالبحث كثير. ثم لابد من ملاحظة مدى تأثير هذا المبحث في تنشيط البحث الفقهي الاجتماعي والسياسي، لأنه عموما الأحكام الاجتماعية كثير منها، ليس كلها، كثير منها هي قد ترجع إلى الواجبات الجماعية، ومن الأحكام الاجتماعية الأحكام السياسية هي كثير منها جماعية، وتطويره وعدم اقتصار الفقه على البحث عن الأحكام الفردية، وإن كان الإنصاف يقتضي القول مع البناء على كون كافة الأحكام فردية لا جماعية، حتى مع البناء على ذلك الإنصاف يقتضي القول أن بعض الأحكام الفردية يمكن أن تكون اجتماعية وسياسية أيضا. حكم فردي يصير اجتماعي أو سياسي، يعني بعبارة مختصرة لنفرض صحيح قد واحد يلتفت إلى فرد نكتة أو كذا، بس لنفرض في الأمر وكأنه مفتاح الحلول الفقه هي راح تصير بهذا البحث، لا هذا مقدمة من المقدمات لبعض الأشياء. ليش؟ لأن احنا حتى بناء على أنه لا يوجد تكليف جماعي فقط تكليف فردي، يعني هذا ما راح يغلق الباب على الأحكام الاجتماعية. أنت كمكلف كفرد توجد بعض الأحكام التي هي بالحقيقة اجتماعية أنت مكلف بها، ماذا من ذلك؟ فمو نتصور أنه هذا هو مفتاح كل البحوث الاجتماعية والسياسية. إن بعضها الإنسان يبتلى يلتفت إلى فد جهة فبعد كأنه يصور فقط مدخلية هذه الجهة، لا هو حتى لو فرضنا هذا التنظير الأصولي فشل أو هذا التنظير الأصولي كان مغفول عنه تماما، يعني هذا راح يغلق باب الأحكام الاجتماعية تماما؟ مو صحيح. ليش؟ لأنه شنو المانع؟ أنت كفرد مكلف بفعل اجتماعي، ما الضير من ذلك؟ تفهم النص، لا أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، نظم أمركم، قول كل واحد هو يجب عليه، نفهمها، يجب عليه أن يحفظ النظم في حدود هو ما يرتبط به، خلاص، هم صار عندنا وجوب حفظ النظام، نفس الشيء. أو غير ذلك من الأمور الأخرى، إصلاح ذات، صلاح ذات البين، مو هكذا قلنا؟ هذا كلش واضح أنه جمع، كل واحد هو يصير عنده وجوب أن يحقق الأمر. من حيث هو أو استحباب مثلا أن هذا الأمر، شنو المانع من هذا؟ مصافحة، قول أنت من جهتك أنت يستحب لك أن تصافح، فإذا الآخر لم يتفاعل ولم يستجب لك أنت حاولت المستحب فلم يتيسر لك، مثل ما أنت تحاول أن تصدق لكن الفقير لا يقبل صدقتك، شنو المانع؟ هذا هم منها القبيلة أيضا. يعني بعبارة مختصرة ليست الأحكام الاجتماعية والسياسية متوقفة على هذا البحث، وإنما يمكن أن هذا البحث الأصولي يساعد على تطوير فهم بعض الأدلة اللي هي تتناول الأحكام الاجتماعية والفردية، وربما يمكن أن يرمم بعض الفراغات فيها أو يعالج بعض الثغرات فيها، ليس إلا، مو أكثر من هذا، مو أنه الأمور موقوفة على ذلك. هو أقول هو اللي بنى على أنه فردي يقدر يخرجها، مثل ما الجماعة احنا خب تذكرون كنت أنت موجود بأبحاثنا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، يعني شفت واحد من الفقهاء توقف في أن يستفيد وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر على الأفراد وكذا، وكل واحد واجب عليه أن يؤدي، وهذا هم تفهم بحسب مثل بقية الأمور، ما المانع من ذلك؟ مثل ما تجب الصلاة يجب الأمر بالمعروف بشروطه، ما راح يتعطل سوق الأمر بالمعروف إلا على هذا، لأن احنا شنو حسن الشريعة أنه الأدلة عليها متعددة، وهذا هو من أهم معطيات كثرة النصوص. فأنت حتى لو انغلق باب فهم بعض النصوص عندك دائما مسلمات، اللي هاي يصير من تراكم النصوص، هاي المسلمات هي تحفظ المسار العام للتشريع. يعني مثلا احنا ما عندنا بس هذه الآية، حتى إذا قلنا هذه القضية مثلا ما نفهمها إلا بفهم معين ومن ثم يسقط التكليف، لأنه الفرد كذا مثلا بأي شكل من الأشكال صار تفصي عنه، لأنه ما يفهم إلا فردي، وإذا ما فهم إلا فردي هم راح تنحسر مساحة الأمر المعروف. وعندنا أدلة أخرى كثير، هاي الأدلة شنو مسمية شنو تأثيرها؟ مخلية عندنا مسلمات تشريعية كثيرة، فأنت من تنظر إلى هذا الدليل ما تقدر تنظر لوحده. ولهذا الاهتمام بالنصوص وملاحظة التراث ويعني معرفة مدى صدقيته وكاشفيته عن واقع التشريع راح يكون مهم جدا. ليش؟ لأن هو يحفظ لنا المسلمات. وتجدون أولئك الذين عندهم نزعة للتشكيك بالتراث ويعني الاستهداف مثلا إلى كثير من خصوصياته، هؤلاء هم عموما يصيرون أقرب إلى إنكار بعض الضروريات. ليش؟ لأن هو الأدلة عنده قليلة، راح تصير نصير الأدلة قليلة، هو طبيعي راح تنتج هذه النتائج. هذه ما ثابت دليلها، وهذه ما عليها دليل، وهذا مو حجة، وهذا مو حجة، راح نوصل إلى هذه النتيجة. لكن بعض الأمور واضح أصلا هي فيها نصوص قرآنية، نصوص حديثية، يصير فيها تواتر أصلا أو استفاضة، ويصادف أنه بعضها تامهم حتى غير الآيات وهذا الأمور المتواترة رواياتهم يصير بعضها تام، فتبقى الأمور كاملة. فمثلا وجوب نصرة المؤمن وإغاثة الملهوف ورد السلام والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة صلاة الجمعة. وإحنا عندنا مثلا بعض المسائل في صلاة الجمعة بل حتى في الجهاد، أنه إذا ما يدري الآخرين الآخرون ماذا يقول، مثلا إذا كنتوا فئة، إذا كانوا 40، إذا كانوا بقدر العدو مثلا بنسبة مثلا النصف، إيش وقت يثبت ما يثبت. عندنا نصوص أصلا بعضها واردة هي تبين أنه ماذا يفعل الإنسان اللي هي مرتبطة بالموقف، اللي هي مرتبطة بأن الآخرين هل سيقفون الموقف المطلوب منهم أو لا، هم بصدد الانسحاب، هو يثبت وحده ويقتل. عندنا ضوابط تبين هذا. فحتى لو لم نبني على الحكم الجماعي، عن هذا الأرض أقول لا يتعطل البحث في الأحكام الاجتماعية. نعم بلا إشكال إذا إحنا فهمنا ونظرنا أصوليا للتكليف وللوجوب، بالخصوص إحنا حديثنا عن الوجوب مو مطلق التكاليف، ربما بالحرمة أيضا نقدر نشوف أشياء من هذا القبيل أو المستحبات. إذا نظرنا للوجوب الجماعي فبلا إشكال هذا سيكون يعني إلى دور كبير في استيضاح بعض الأمور، فهم النصوص، لأنه بعض النصوص هي طبيعتها جماعية. إحنا بسبب القصور الأصولي والبناء على أنه لا يوجد تكليف ولا نتعقل تكليف إلا فردي، إحنا نضيق دائرتها ونفهمها بشكل خاص معين. على أي حال هذا بداية للبحث، ونرجو أنه أن تستنفذوا كل الجهود في الفحص عن هذا الموضوع. ربما تفرون ببعض الكلمات مثلا عند بعض المحققين ولو المعاصرين أو السابقين عن بعض جهات هذا المطلب، ستكون نافعة جدا إن شاء الله. وأيضا الأمثلة الفقهية، احنا اليوم استعرضنا مجموعة من الأمثلة الفقهية، لاحظتوا كيف هي تأثر في أنه احنا نهضم المطلب أكثر. فكل الأمثلة الفقهية التي تجدون فيها شيء من هذا القبيل أيضا مفروض نستحضرها، حتى يصير بحثنا الأصولي هو ملاحظ واقع الفقه ومهتم بأنه يأسس له، مو يصير مجرد بحث نظري يعني مبني على افتراضات ليس إلا. والحمد لله رب العالمين.